وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات، وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي. وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه، وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه. كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما، كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء. لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة بحر، والخلق تكتبه بكل آن، فنت وليس القول منه فاني.
قال رحمه الله: وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات.
ثم ذكر رحمه الله تعالى في هذين البيتين إثبات البصر والسمع لله جل وعلا. قال في البيت الأول: وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، أي أنه سبحانه وتعالى بصير، يرى دبيب الذر، والذر هو النمل الصغير، فهو سبحانه وتعالى يرى دبيب الذر، أي يرى مشي النمل الصغير في الظلمات فوق صم الصخر، فوق صم الصخر. لاحظ الآن، نملة صغيرة، نملة صغيرة جدا، وليلة ظلماء، ففي في في آخر الشهر عندما لا يكون هناك إبدار ولا ضياء للقمر، ليلة ظلماء، ظلام دامس، وصخرة صماء، صخرة صماء. فالنملة التي تدب، النملة الصغيرة التي تدب على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويكون لونها أسود، ولون الصخرة أسود، أو لونه أحمر ولون الصخرة أحمر، إذا اقتربت أنت منها ودنوت وكنت حاد البصر ودققت النظر، هل ترى شيئا في الليلة الظلماء؟ رب العالمين جل وعز يراها من فوق سبع سماوات، يراها سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، وليس هذا، بل يرى جريان الدم في عروقها، ويرى جل وعلا كل جزء من أجزائها. فنحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى بصير، ببصر يرى به كل المبصرات، دقت أو جلت، كبرت أو صغرت، يرى كل شيء، جميع المبصرات يراها تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات. هذا معنى قوله: وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، فوق صم الصخر أي فوق الصخرة الصماء. ثم قال: وسامع، أي الله جل وعلا، للجهر والإخفات، يسمع السر والنجوى، يسمع الصوت الخافت وغير الخافت، سامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات. وسع سمعه الأصوات كلها، ليس فقط العالي، بل وسع الأصوات كلها، العالي منها وغير العالي. ولهذا لما قال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم: أربنا بعيد فنناديه، أم قريب فنناجيه؟ قال: إن الذين تدعونه سميعا بصيرا قريبا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي قصة المجادلة، خولة بنت حكيم رضي الله عنها لما جاءت تجادل النبي عليه الصلاة والسلام في زوجها وتشتكي إلى الله، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. تقول المجادلة: كانت في البيت ويغيب عني أكثر كلامها، وسمع الله سبحانه وتعالى صوتها من فوق سبع سماوات، وأنزل على نبيه قوله سبحانه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فعائشة رضي الله عنها لما نزلت هذه الآية تقول: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. ولو أن البشرية كلهم بل الإنس والجن قاموا أجمعين من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، قاموا في لحظة واحدة وفي صعيد واحد ونادوا في لحظة واحدة نداء واحدا، كل يذكر حاجته وكل يذكر طلبته وكل يتكلم بلهجته ولغته في لحظة واحدة، لسمعهم تبارك وتعالى أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة. قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. فهو سبحانه وتعالى وسع سمعه الأصوات كلها، هذا معنى قوله رحمه الله: وسامع للجهر والإخفاء بسمعه الواسع للأصوات. وهنا ينبغي أن ينتبه المؤمن وطالب العلم إلى أن معرفة العبد بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته العلى ينبغي أن يترتب عليه مقتضيات هذه المعرفة وهذا الإيمان، بأن يحقق العبوديات التي تقتضيها هذه المعرفة. فإذا عرفت أن ربك تبارك وتعالى سميع وأنه تبارك وتعالى بصير يسمع جميع الأصوات ويرى جميع المبصرات تبارك وتعالى، ما العبودية التي يقتضيها علمك بأن الله جل وعلا سميع وأنه بصير؟ قد قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: لكل اسم من أسماء الله وصفة من صفاته عبودية هي من مقتضيات الإيمان بها وموجبات الإيمان بها. فإيمان العبد بأن الله سميع هذا من أكبر الأمور التي تدفع الإنسان لصيانة لسانه وحفظ منطقه وأن يحافظ على كلامه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، فيحافظ على لسانه ويصونه صيانة بالغة. الإنسان إذا كان بحضرة شخص مهيب عنده وله مكانة وله منزلة وله شأن تجده يحافظ على ماذا؟ على لسانه، ويعتدل في كلامه ولا يتكلم إلا بالكلام الذي يسره أن يكون هذا الوجيه أو هذا الفاضل يسمعه منه، وإذا أراد أن يقول كلمة يزنها وزنا دقيقا. والله سبحانه وتعالى أحق أن نخشاه جل وعلا. استحضار العبد لهذه الأسماء ولهذه الصفات هو أكبر حاجز. الشيخ الشنقيطي رحمه الله في بعض كتبه يقول: اتفق أهل العلم وأجمع أهل العلم أن أكبر زاجر للإنسان أن يعلم أن الله يراه. هذا أكبر زاجر، أكبر زاجر أن تعلم أن الله يراك، أنه سبحانه وتعالى مطلع عليك، لا تخفى عليه منك خافية، يسمع كلامك ويرى مكانك ويرى حركاتك وسكناتك، ولا تخفى عليه تبارك وتعالى منك خافية. نعم.
قال رحمه الله: وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي.
أي ونؤمن ونثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام أنه عليم بعلم، ولهذا قال وعلمه بما بدا وما خفي. ما بدا أي ما ظهر، فهو عليم سبحانه وتعالى بالظواهر والخفيات، عليم بالظواهر والخفيات، أحاط علما جل وعلا بكل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه واطلاعه سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا عليم بكل شيء. قال عز وجل الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فهو سبحانه وتعالى علمه واسع، وسع كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فعلمه محيط بالمخلوقات. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي خلق هذه المخلوقات وأبدع هذه الكائنات وأوجدها على غير مثال سابق جل وعلا، فعلمه محيط بها. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فخلقه للمخلوقات دليل على إحاطة علمه تبارك وتعالى بها. فهو جل وعلا عليم بعلم يعلم به ما بدا وما خفي، أي يعلم الأمور الظاهرة والأمور الخفية، لا يخفى عليه تبارك وتعالى خافية في الأرض ولا في السماء، الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية، لا تخفى عليه تبارك وتعالى خافية، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وهذا الإيمان بإحاطة علم الله سبحانه وتعالى هو أقوى أمر لتحقيق الإحسان، الذي أعلى منازل الدين وأرفع رتبه. ولهذا لما قال أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأكبر دافع للإحسان في العبادة والإتيان بها على أحسن وجه وأتم حال أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى يراك ويطلع عليك وعليم بك، وأنه لا تخفى عليه جل وعلا خافية. قال وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي. الجلي أي الظاهر من الأمور، والخفي ضده. نعم.
قال رحمه الله وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه، وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه.
قال وهو الغني بذاته سبحانه، وهو الغني بذاته، الغني اسم من أسمائه الحسنى، كما قال جل وعلا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهو سبحانه وتعالى غني، واسمه الغني يدل على كمال غناه، وأن غناه تبارك وتعالى غنى ذاتي، فهو جل وعلا غني عن مخلوقاته من كل وجه، ومخلوقاته مفتقرة إليه من كل وجه، لا غنى لها عنه طرفة عين، كما أنها مفتقرة إليه سبحانه وتعالى في إيجاده لها من العدم، وخلقه لها بعد أن لم تكن، فهي مفتقرة إليه في حركاتها وسكناتها وقيامها وقعودها وكل شيء. فالمخلوقات فقيرة إلى الله من كل وجه، في كل لحظة وفي كل حركة وفي كل سكون، لا غنى لها عنه طرفة عين. وهو سبحانه وتعالى غني عن المخلوقات من كل وجه، غني عن العرش وما تحته، والعرش وما تحته كلهم فقراء إلى الله. هو الممسك للعرش والممسك للسماوات والممسك للأرض والقائم على كل نفس بما كسبت. قال الله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فهو جل وعلا الغني عن المخلوقات، والمخلوقات كلها فقيرة إليه. وهذا يبينه الناظم هنا بقوله: وهو الغني بذاته سبحانه، أي أن غناه عن المخلوقات غنى ذاتي، وفقر المخلوقات إليه فقر ذاتي، فهي فقيرة إليه من كل وجه، وهو غني عنهم من كل وجه سبحانه وتعالى. وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه. فهو تبارك وتعالى الذي له الثناء الحسن، جل أي عظم ثناؤه، لا يحصى ثناء عليه تبارك وتعالى. وتعالى شأنه أي تقدس شأنه سبحانه وتعالى. قال: وكل شيء رزقه عليه، وكل شيء رزقه عليه، وما من دابة إلا على الله رزقها. كل شيء رزقه عليه، كل شيء رزقه على الله. ولهذا قال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. فكل شيء رزقه على الله، كل شيء رزقه على الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فكل شيء رزقه على الله سبحانه وتعالى، هو الرزاق للناس، والرزاق للدواب، والرزاق للطيور، والرزاق للهوام والحشرات، ما من دابة إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها. ذكر أهل العلم في بعض الآثار، منهم ابن كثير رحمه الله، أن داود عليه السلام كان يقول أو قال في دعائه في مناجاته لله: يا رازق النعاب في عشه، يا رازق النعاب في عشه. النعاب قالوا في شرحه وبين معناه، قالوا صغار الغراب، النعاب صغار الغراب، والغراب تعرفون ريشه أسود اللون، وعندما يخرج صغيره من البيضة، عندما يخرج صغيره من البيضة يكون لونه أبيض، فتعافه أمه لأنه على لون غير لونها، فتعافى. تلاحظ الآن تجمع تهيئ له المكان وتدفئه فيه إلى أن يفقس من البيضة، ثم تراه باللون الأبيض فتعافى، وتذهب وتتركه. تتركه أين؟ تتركه في عش رفيع عالي في الشجرة، ولا تأتي له بطعام، تتركه تعافه. فيقول: يا رازق النعاب في عشه، ما من دابة إلا على الله رزقها، ما من دابة إلا على الله رزقها. يقول أهل العلم أن النعاب لما يخرج من البيضة ولونه أبيض يكون عليه سائل لزج، عليه سائل لزج، فيسخر الله تعالى حشرات صغيرة جدا تطير وتلزق بماذا؟ هو في مكانه، تلزق بهذا المادة اللزجة على ريشه وعلى شعره، فتلزق بها ويأكل منها ويأكل منها ويأكل منها، يسوق الله له هذه الحشرات الصغيرة ويأكل منها إلى أن ينمو قليلا ويبدأ لونه يسود، فتأتي أمه وتراه شعرها اسود فترغبه وتبدأ تأتي له بالحب وتبدأ تأتي له بالحب يا رازق النعاب في عشي. ما من دابة إلا على الله رزقها، هذا معنى قوله وكل شيء رزقه عليه، يعني على الله، كل شيء رزقه على الله. الله عز وجل تكفل بالأرزاق وهو تبارك وتعالى الرزاق ذو القوة المتين. وكلنا أي معشر المخلوقات مفتقر إليه، كلنا فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، لا غنى له، لا غنى لنا عنه طرفة عين، لا في قيامنا ولا في قعودنا ولا في طعامنا ولا في شرابنا ولا في غدونا ولا في رواحنا ولا في أي أمر. كلنا أي معشر المخلوقات مفتقر إليه، أي فقيرون إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. فكله بيد الله. في مناجاة إبراهيم الخليل وبيانه لقبح عبادة الأصنام قال والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. نعم.
قال رحمه الله كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما، كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو صار أقلى من جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر، والخلق تكتبه بكل آن فنت وليس القول منه فاني، والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الوراء، ليس بمخلوق ولا بمفترى، يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالآذان، كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالأيادي خطه يسطر، وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة، جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان والحدثان، فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيلا.
نعم. طيب. قال رحمه الله في الكلام على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء، وأنه متصف بالكلام. فهذه الترجمة أو هذه الأبيات ساقها لبيان هذه الصفة، بدأها بقوله كلم موسى عبده تكليما. كلم أي الله، موسى أي رسوله عليه صلوات الله وسلامه كليم الله، كلم موسى عبده تكليما، وتكليما تأكيد كما قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، فالله سبحانه وتعالى كلم موسى بصوت سمعه موسى من الله، فموسى سمع كلام الله من الله جل وعلا بلا واسطة، تكلم الله وموسى سمع كلام الله من الله، ولهذا يقال له كليم الله، لأن الله كلمه ربه سبحانه وتعالى. فقوله كلم موسى عبده تكليما هذا فيه إثبات أن الله عز وجل يتكلم وتكلم تبارك وتعالى، يتكلم بما شاء متى شاء جل وعلا، وأنه كلم موسى. قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، منهم من كلم الله، فالله عز وجل كلم موسى وسمع موسى كلام الله جل وعلا من الله. قال ولم يزل أي الله بخلقه عليما، علمه تبارك وتعالى بخلقه أزلي، أحاط علما بهم في الأزل بكل ما كان وما سيكون، ولم يزل تبارك وتعالى محيطا علما بكل ما يكون، وما لم يكن وما سيكون، أحاط علما تبارك وتعالى بكل شيء. كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما. ثم قال كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء. كلام الله عز وجل جل أي تنزه وتقدس عن الإحصاء، أي أن تحصى كلمات الله أو تحصر. وأيضا جلت كلمات الله عن النفاد والفناء، فكلمات الله عز وجل لا, لا, لا نهاية لها، كما أنه سبحانه وتعالى هو آخر ليس شيء بعده، فكلماته تبارك وتعالى لا نهاية لها ولا نفاد لها ولا فناء. وجلت عن الإحصاء، أي أن يستطيع أحد أن يحصيها أو أن يحصرها. ولهذا قال الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، يعني لو أن أشجار الأرض كلها في الدنيا كلها تتحول إلى أقلام، والبحار تتحول إلى مداد، ويكتم بها كلمات الله لفنيت الأقلام ونفد المداد ولم تنفد كلمات الله. فكلمات الله سبحانه وتعالى جلت عن الإحصاء والحصر، وجلت عن النفاد والفناء، فهي لا تحصر ولا تفنى. قال مبينا أنها لا تفنى ولا تنفد، قال لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر والخلق تكتبه بكل آن فنت وليس القول منه فاني. يقول لو صارت جميع الأشجار التي في الدنيا أقلام تحولت إلى أقلام، والبحر تلقى فيه سبعة أبحر، يعني يكتب يتحول إلى مداد ويكتب به بهذه الأقلام إلى أن يجف، ثم يلقى فيه سبعة أبحر والخلق تكتبه بكل آن في كل لحظة وفي كل وقت بالليل والنهار ما يقفون عن الكتابة، البحار تنفذ والأقلام أيضا تنتهي وكلمات الله سبحانه وتعالى لا تنتهي، والخلق تكتبه بكل آن فنت أي الأقلام والمداد إلى آخره، وليس القول منه أي من الله ثاني، وليس القول منه أي من الله ثاني. هذا فيه إشارة إلى آية الكهف وآية أيضا لقمان. نعم.
وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه. كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء. لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر والخلق تكتبه بكل آن فنت وليس القول منه فاني.